قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. قال: وحدثنا الحكم بن موسى أبو صالح ساق السند إلى عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير أنهما قال: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة قال: قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بصقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله. ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. قال: وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: فخرجت أنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أسماء بنت أبي بكر أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فذكر نحو حديث أبي أسامة. في ليلة البارحة كان الكلام على مشروعية التحنيك، تحنيك الصبي إذا ولد، واستحباب الإتيان به إلى صالح ليقوم بهذا التحنيك، واستحباب الدعاء للولد الصغير يوم الولادة وبعد التحنيك، وشرعية الأذان في أذنه: الله أكبر الله أكبر، هذا ولد مسلم، هذا ليس بمسيحي ولا يهودي، لا يعمد، وإنما ينادى ويسمع أي يوم ولادته تكبير الله تعالى وتجليله وتعظيمه وألوهيته وتوحيده من صباه، واستحباب أن الذي يؤتي به إلى الصالح إلى العالم إلى التقي أنه يمسح عليه ويدعو له ولوالده بعد ذلك أن يعوذه صباح مساء. ولدنا الصغير نعوذه: أعيدك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة لا كحل ولا زقرة ولا لوح ولا خرز ولا سن الفيل ولا حجاب ولا شجرة طندب ولا سكين صغيرة، لا يؤتى بالشرك بعدما ولد. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولد الصغير لا أربيه من بعد ولادته على حبة بركة وعلى ملح وعلى أشياب وعلى صليب على جبينه ولا على زقرة ولا على حجاب، وجماهير أهل العلم يقولون ولا على لوح من فضة، ولو كتب على هذا اللوح آية الكرسي. إنما يأخذه الوالد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ ألتجي أعتصم أعتمد أتوكل على رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أقرأ عليه آية الكرسي صباح مساء، أقرأ عليه ما أعلم وما أعرف وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صباح مساء. فلقد كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يعوذ ولديه الحسن والحسين كل يوم: أعيذكما بكلمات الله التامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. بالله عليك أيها الأخ المسلم، العجوز التي طبع على جبينه صليب في بلاد الإسلام في بلاد المسلمين عادات ما أنزل الله بها من سلطان، قالت هذا الصليب يدفع العين. سن الفيل يوضع في حبل ويعلق على الولد الصغير البريء فيكبر وينشأ وهو على هذا الحال، وبعد أن يكبر ويرى أن عليه هذه الأشياء لولا أن هذا الأمر حسن لما فعله والدي. ولذا هناك أمور سنها لنا رسول الله، ينبغي لنا أيها الإخوان أن نترسم خطى رسول الله وأن نقوم بعملها، تحنيك ودعاء. والدليل على ذلك أحاديث ذكر منها الإمام مسلم قصة عبد الله ابن أبي طلحة لما ولد أتي به إلى سيد الخلق ومعهم تمرات، أخذ النبي التمرات لاكهن رسول الله، وبعدما لاكهن أخرجهن وفتح فغر فم الصبي ووضع هذا التمر في فم الصبي، وإذا بالصبي عبد الله بن أبي طلحة أنصاري، الأنصار يحبون التمر، وإذا بالولد جعل يتلمض يتتبع أثر التمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار التمر، أو حب الأنصار التمر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه بعدما ذكر حديث عبد الله بن أبي طلحة استنبط أحكام من هذه الأحاديث، أريد أن أقراها عليك. قال الإمام النووي في هذا الحديث فوائد، منها تحنيك المولود، وقد علمنا معنى التحنيك، قال: وهو سنة بالإجماع، وهو سنة بالإجماع، العلماء مجمعون على ذلك. وهذا التحنيك لا يختص بسيد الخلق، وإنما هذا التحنيك جائز إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إن وجد قارئ قرآن، إن وجد رجل صالح أتينا بالولد إلى هذا الولد الصالح، إلى هذا الرجل الصالح ليحنك ويدعو لا بأس. ما وجد، الممرضة تقوم بذلك، الأم تقوم بذلك، المولدة تقوم بذلك، أي إنسان حضر يقوم بذلك. ومن الفوائد أن يحنكه صالح من رجل أو امرأة، والأرض أرض الله تعالى لا تخلو من صالحين، ما أكثر الصالحين، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. إذا رأيناه يصلي، يصوم، عدل، يقوم بأوامر الله، يبتعد عما نهى الله تعالى عنه، اعتقدنا فيه الصلاح. الباطن لا يعلمه إلا الله. نحن ما أمرنا بأن ننقب قلوب الخلق. إن رأينا إنسانا عمل خير قلنا هذا صاحب خير، رأينا إنسان فاسق لا يصلي لا يصوم يشرب الخمر، لا تراه في مواضع الخير، لا تراه يدخل مسجدا قط، ينادي المنادي والنداء اليوم على أعلى المنار حتى النائم يستيقظ وداره بجوار المسجد لا يشهد أحد من أهل المحلة أنه رأى هذا زيد من الناس يدخل المسجد يصلي. أنشهد له بالصلاح، أنشهد له بالتقوى، هذه واحدة. ثانيا، اعتدنا عندما يموت ميت وقبل أن يحمل إلى المسجد أو إلى المقبرة، عندما نخرجه من عتبة داره نحمل النعش ونضعه على الأرض ونقول: ماذا تشهدون عليه؟ أولياء الميت يطلبون الشهادة من الخلق: أنا أعلم وأنت تعلم أنه لا يصلي، أنه لا يصوم رمضان، أنه لا يأتي إلى مجالس الخير، فأشهد أنا زورا وكذبا إنه رجل صالح تقي، والله الكل يعلم أنه غير صالح. هذه شهادة باطلة لا تنطلي على الله. وهذا الموطن أيها الإخوان ليس بموطن استشهاد، هذا العمل ليس من السنة. نحمل الميت ونذهب به إلى المصلى ونصلي عليه ونأتي به إلى قبره وندفنه في قبره، بعد ذلك ينطق الله الخلق، الله يجري على ألسنة الخلق الشهادة بصدق: تسمع اليوم أن فلانا مات، الله، فلان والله كان بارا بوالديه، كان وصولا للرحم، لا تفوت الجماعة، كان يعمل الخير، كان يصلح بين الناس، كان وكان وكان وكان. هذه هي الشهادة التي يقبلها الله تبارك وتعالى والتي يجريها الرب جل وعلا على ألسنة الخلق. لكن ماذا تشهدون عليه؟ نشهد عليه أنه صالح تقي، فشهادتنا باطلة 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 مردودة لا يقبلها الله. ندعو له عند القبر: ووري بالتراب، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره، وألحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشهادة للمرء إنما تكون شهادة على حسب الواقع الذي كان عليه، والله تعالى يجري هذا على ألسنة الخلق، لا إله إلا هو. لذا أيها الإخوان، يقول الإمام النووي: أن يحنكه رجل صالح، رجل صالح يحنكه، لأن النبي حنكه. لا يقال هذا بدعة، لا يقال من قال لك هذا صالح، نحن نعتقد في الناس خير ولنا علامات خير، فإذا ما رأينا إنسان على خير شهدنا له وأذكر لكم الحديث، وإن كان الحديث ليس بصحيح، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ليس صحيح، ولكن يوجد من الآيات القرآنية ما يثبت صحة هذا الخبر. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وعمارة المساجد الصلاة فيها، العبادة فيها مع الجماعات حيث ينادى لها، إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح هرعنا إلى المساجد، فإذا رأينا من يهرع ومن يأتي ويصلي ويزاحم المسلمين في مساجد الله تعالى شهدنا له بالإيمان، وإذا رأيناه على خلاف ذلك لا نشهد له بالإيمان. يصلي في بيته، الذي يصلي في بيته لا نشهد له بالإيمان، ما ندري أصلى أم لا، ما ندري، نعتقد أنه يصلي ولكنه خالف وعصى الرب جل وعلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، دعانا، أوجب علينا أن نأتي إلى المساجد عندما ينادى الله أكبر، عليك أن تخرج وتأتي. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولولا النساء والصبيان لحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أقوام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالنبي وصم الذي لا يصلي مع الجماعة بأنه منافق. ما قال هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما قال هذا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام النووي: ومنها التبرك بآثار الصالحين، ومنها التبرك بآثار الصالحين، آثار الصالحين التي يتبرك بها دعاؤهم، لا موضع مسير أقدامهم، لا ما لا نأخذ عمائمهم ونغسلها ونشربها، لا أننا نأخذ فراشهم نغسله، لا أننا نأخذ أيديهم ونقبلها يمينا وشمال ونضعها على الرؤوس، لا، هذا ليس من التبرك المشروع لغير رسول الله. رسول الله له ميزة، لأنه رسول الله لا يخشى عليه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصفه الله بالعبودية، لا شك ولا إشكال في تقواه وصلاحه وبركته، بركة النبي كثيرة وكبيرة. ولكن غير النبي عليه الصلاة والسلام نخشى أن نفعل بعض الأمور، آتي إلى إمام المسجد النبوي، إلى إمام المسجد الحرام، إلى رجل حافظ للقرآن، أخذ عمامته أغسلها وأشرب ماءها، لا يعلم أن السلف كانوا يفعلون هذا، ولكن كانوا يأخذون جبة رسول الله يغسلونها يتبركون بها لأنه رسول الله، يغسل يديه صلوات الله وسلامه عليه، فيأخذون السورة ويشربونه لأنه رسول الله. وأقول لك أيها الأخ، بالله عليك لو أتينا إلى رجل صالح وصرنا ناخذ بقية غسل يديه، كلما غسل يديه أخذنا هذا السور وشربنا هذا قليل هذا قليل هذا قليل، يا أخي بعد ذلك ندخله في متاهة، في غرور، في شيء عظيم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. علينا أن نتقي الله في صالحينا، أن نتقي الله في علمائنا، لا نبلغهم إلى درجة حتى يعتقد الواحد منهم أنه لولا صلاحه، لولا تقواه، ما قبل الناس يديه، ما مشى الناس خلفه، ما عمل الناس له كذا وكذا، حتى إن البعض بلغ إلى درجة، بلغ إلى درجة إذا جلس الصالح العالم الشيخ لا يتحرك أحد ولا ينبس بالشفة، وإذا تكلم كلامه الحق، ولو فعل ما فعل، ولو كان ذاك الفعل ليس مشروع نقول إنه مشروع، لأن هذا العالم الصالح فعل ذلك. ولذا يقولون لا تعترض فتنطرد، لا تعترض فتنطرد. كل ما يجري من هذا الشيخ حق وصواب. ووالله الذي لا إله إلا هو، لنا زميل قرانا معه في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفد من بلاد لا أريد أن أسميها، يقول شيخي الذي درست عليه قبل أن يكرمني الله بالمجيء إلى هذه البلاد والتعلم في هذه البلاد، والله لو قال لي اذهب وآتي بالخمرة، أذهب وآتي بالخمرة وأعطيها الشيخ ويشربها الشيخ وأنا أعتقد أنها ليست خمر. يقول والله لو قال لي في ذلك الوقت هات والدتك وزنى بوالدتي، يقول أنا أعتقد أن الله بدل صورة والدتي في زوجتي. إلى هذا الحد يخشى من الشيخ. الشيخ إنسان بشر من بني آدم، الشيطان يجري منه مجرى الدم. ولذا علينا أقول أن نتقي الله في علمائنا وشيوخنا، لا نغلو، لا نرفعهم مقدار عظيم، نأخذ ملابسهم ونشرب ماءها ونقول إن النبي فعل ذلك. النبي نبي الله، النبي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لقد بلغنا في إجلال واحترام بعض الشيوخ إلى حد أن الشيخ لا يصلي، وأن الشيخ يبقى في الخلوة، وأن الشيخ يعتقد أنه يأتي ويحج ويخرج من بلادي على عناق الملائكة ويقف بعرفة يوم عرفة. هذا الذي أقول لك مدون مسطر مكتوب، إن أردت أن أطلعك على ذلك فأنا على أكمل الاستعداد. بلغ بهم الحد إلى درجة أن شيخا يقول سبحاني ما أعظم شاني، والله والله سبحاني ما أعظم شاني، وينسبون هذا إلى بعض الخلق، يقولون إن أبا يزيد البسطامي رحمه الله قال مرة سبحاني ما أعظم شاني، أصابته سكرة تفانى وخرج عن طور الآدمية وقال هذا الكلام. ولما أفاق الشيخ أبو يزيد البسطامي قيل له قلت كذا وكذا، قال الشيخ أبو يزيد البسطامي هلا قتلتموني؟ لو قتلتموني عندما قلت هذه الكلمة كنتم كالمجاهدين في سبيل الله، وكنت أنا شهيدا لأنكم قتلتموني. ما هذا الغلو، ما هذا الغلو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، أفضل خلق الله. والله ما تجد في سيرته، ما تجد في سنته، ما تجد فيما نقل لنا الصحابة وغيرهم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه تفوه بكلمة تشعر أنه صلوات الله وسلامه عليه يساوي الله أو دون الله وما إلى ذلك. إنما رسول الله يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني ضعيف فقوني، وذليل فأعزني، وفقير فأعطني، أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إلى آخر الحديث. قالوا له سيد، قال السيد الله، مع أنه سيد صلوات الله وسلامه عليه، سيد الخلق أجمعين. قال له أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله. مع أن النبي حي، مع أن النبي قادم، مع أن النبي يأمر عمر، يأمر أي صحابي: قم واقتل هذا المنافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد، يذل لله، يخنع لله، يخضع لله. ولكن بقية الخلق بشر، بشر يخشى عليهم. لهذا قول الإمام النووي، ومنها التبرك بآثار الصالحين، آثار الصالحين أن يدعو لهم، يدعو لأولادنا، يدعو لنا، نطلب منه الدعاء: يرقانا، أنا مريض، أذهب إليه، يضع يده على موضع المرض: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. يقرأ علي فاتحة الكتاب، يقرأ علي المعوذتين، لا بأس، هذه آثار صالحة لا مانع من ذلك. لكن لا تفهم أن معنى أن نتبرك بآثار الصالحين أخذ نعل الشيخ وآتي بسطل كبير، أغسله في هذا السطل الكبير وأضع الماء في الثلاجة، كلما أتى إنسان: هذه من آثار الشيخ فلان، اشرب وتبرك. لا يا حبيبي، لا، هذا ما هكذا يسعده تورد الإبل. إنما علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نقرأ سير من قبلنا. ما تجد أحد من الصحابة عمل هذا العمل، ما تجد أحدا من التابعين عمل هذا العمل، ما تجد الإمام مالك، الشافعي، أبا حنيفة، أحمد بن حنبل، وهم قدوتنا ونحن نتبعهم، لا تجد في سيرهم شيئا من هذا. فعلينا أن نقتفي آثار السلف، لا نزيد ولا نؤخر ولا ننقص إن شاء الله تعالى. قال: ومنها كون التحنيك بتمر، وهو مستحب. نعم، ولو حنك بغير التمر، بعسل، بموز، برطب، بتين، بأي شيء حلو حتى يدخل جوف الصبي، ذلك أمر حسن إن شاء الله. قال: ولو حنك بغيره حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل. ومنها جواز لبس العباءة، ولا شك أن لبس العباءة جائز. لبس النبي العباءة، لبس النبي العمامة، لبس النبي الإزار والرداء، لبس النبي صلى الله عليه وسلم الثوب، لبس النبي صلى الله عليه وسلم بردا أخضر، أحرم النبي في برد أخضر، لبس قلنسوة، لبس لامة، لبس النبي عليه الصلاة والسلام أشياء وأشياء. فلبس العباءة جائزة، لكن هل يجب على كل إنسان أن يلبس عباءة؟ لا، لا يجب، ولكن من الأكمل أن نلبس العباءة. العرب كانوا يلبسون العباءة، شعار العرب العباء، شعار العرب القميص، الإزار، الرداء، اللبس الأبيض، هذا شعار العرب. لما يترك العرب العباء اليوم؟ نؤاخذهم على هذا، نؤاخذهم على هذا. لا تجد في المجتمع من يلبس عباء إلا 5 أو 6 أو 10. انظر يوم الجمعة في مسجد رسول الله أو المسجد الحرام، وهذا قاع عقر دار العرب، والله ما تجد العباء، تركنا العباء لأي غرض؟ لما؟ لما لأي غرض؟ نحن لسنا في الخارج حتى نخشى يقال بأنه لبس العباء ويتبعه السراق وما إلى ذلك. والمرأة العربية تقول لمعاوية لما تزوجها معاوية وأتى بها إلى دمشق وأسكنها قصر عالي، قالت المرأة العربية: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تركنا العباء ورجعنا إلى لباس الإفرنجة وافتخرنا بلباس الإفرنجة، ولا نرى شيئا يعمله الإفرنجة إلا وفعلناه وتشبهنا بهم. وعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه بعدما فتحت بلاد الروم وفتحت بلاد فارس، قال عمر: كان عمر يكتب للأمراء الأجناد يكتب عمر لأمراء الأجناد احتفوا امشوا حفاة وانتعلوا البسوا النعال واعتزروا البسوا الأزر وعلموا أولادكم السباحة والرماية لا تغلبنكم فارس على ذلك. لا نذهب نلبس لباس فارس، نبقى على لباس العرب، قميص، عمامة، إزار، رداء، لا نعمل أي عمل يشابه المجوس أو يشابه الروم أو يشابه فارس أو يشابه أي قوم غير الشعار الذي أكرم الله تعالى العرب به. ومن ذلك أيها الإخوان حلق اللحى وإبقاء الشوارب. اللحى تحلق ويبقى الشارب كبيرا، ونفتخر في إبقاء الشارب، وربما أن الشارب يساوي 5 سنتي 4 سنتي 3 سنتي واللحية محلوقة. هذا عمل مخالف، هذا عمل ليس مشروع، هذا عمل ليس من شعار الإسلام. جز الشوارب وأعفوا اللحى. كلام من؟ الإمام مالك؟ لا. أبو حنيفة؟ لا. الشافعي؟ أحمد بن حنبل؟ لا. هذا كلام سيد الخلق. جزوا يعني خذوا ودعوا. الجز في لغة العرب الأخذ والترك وليس الاستئصال. الاستئصال ممنوع. وأعفوا اللحى، اتركوها، شعار المسلمين. يا أخي اليهود يتركون اللحى، ولهذا نحن نحلق اللحى، لأن اليهود يتركون اللحى. اليهود يأكلون الطعام، أنا أكل الطعام أم لا؟ ويشربون الشراب، فهل نشرب الشراب أم لا؟ وهل كل عمل عمله اليهود نحن لا نفعله؟ نحن نفعل أي فعل لأنه من شريعتنا. يقول قائل وبيس ما يقول، الدين في القلب وليس في اللحى. الجواب يا أخي الدين في القلب، صحيح، وما في القلب يظهر على الجوارح. فإذا كان القلب زكي طاهر الجوارح تكون زكية طاهرة. إنسان يتتبع النساء بسيارتي أينما دخل ويذهب إلى الأسواق، أسواق النساء، كلما مرت امرأة جلس ينظر إليها ويحاول أن يكلمها، فعندما يأتي آمر بمعروف وناهي عن منكر، يا فلان لا تفعل كذا، يقول لا يا أخي العبرة بما في القلب، أنا قلبي نظيف. طيب نقبل من؟ والله ما نقبل من هذا. على أهل الحسبة أن يأخذوه ويدعوه السجن، يؤدبونه ولا يقبلون منه هذا القول. يشرب خمر، يشرب حشيش، يشرب مخدرات، ليه لا تفعل هذا؟ لا ما في باس، أنا أفعل هذا وقلبي نظيف. لا، ما في القلب يظهر على الجوارح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام يوم أن أتى إليه رجلان بعث بهما كسرى. كسرى لما كتب النبي له كتاب أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. كسرى آن شروان عظيم فارس أخذه الغرور. العربي هذا يكتب لي أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، كتب إلى ملك العرب كتاب وبعثه مع رجلين حتى يأتي إلى طيبة ويأخذان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبان به إلى ملك العرب وبدوره يحمله إلى ملك فارس. جاء الخطاب إلى ملك العرب، أخذ الخطاب، بعث الرجلين، أتى إلى طيبة، دخل على رسول الله وإذا بهما على حالهما وعلى طقسهما ووضعهما. الصحابي وصف لنا ما كان عليه، حلق لحيتيهما وترك شاربيهما. فلما دخل على سيد الخلق نظر سيد الخلق إليهما، وأول ما قال رسول الله: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش المنظر هذا؟ هذا منظر شنيع، شارب كبير ولحية محلوقة. ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا. كسرى أمرنا بهذا. وبهذا تعلمون أيها الإخوان أن حلق اللحية وترك الشارب عمل كسرى وجماعة كسرى، وليس بعمل سيد الخلق وأتباع سيد الخلق. وأنا في اعتقادي أن كل من علم أن هذا العمل مخالف، أن هذا العمل لا يرضى عنه الله ولا رسول الله، لا يفعله. ولكن البلوى أننا نفعل أشياء لا نعلم أنها حرام، ولكن على المؤمن متى علم أن هذا الأمر نهى عنه سيد الخلق عليه أن ينتهي. فلما قال للنبي هذه المقالة: ربنا أمرنا بهذا، قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح قوي، قال لهما رسول الله: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي، وهو ديني. حديث صحيح، أنا مستعد على أن أطلعك عليه. وتكلم العلماء عليه وذكروا أنه حديث صحيح، فاللحية إبقاؤها وتركها وعفاؤها من ديننا وشرعنا وملتنا وما جاء به نبينا. يا أخي يا حبيبي، لا تغتر بفعل العلماء اليوم. العلماء ليسوا معصومين، العصمة لله والعصمة لرسول الله، والعالم نأخذ قوله ولا وإذا كان قول عمله مخالف لقوله لا نبالي بعمله، وإنما نبالي بعمل صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. العلماء اليوم غالبا مجمعون على حلقها. أزيدك، أدخل جامعات وكليات شرعية، اللحى محلوقة، الشوارب متروكة، سترة وبنطلون أو قميص، ورأس مكشوف، وإذا به عالم علامة بحر فهامة. بالله عليك، إذا ما نزل هذا الشيخ إلى السوق من يدري أنه عالم أو جاهل؟ العامة يستفسرون ممن؟ يستفتون من؟ إذا كنا طلاب العلم نقع فيما يقع فيه العامة، الناس يسألون من؟ لا يفرقون بين عالم وجاهل. ولكن إذا ما كان العالم اتقى الله ظهر بشعار علم وتقوى، لو كان في الشارع أجري خلفه حتى أسأله. ولكن إذا بقي العلماء على هذا الحال سقطوا من أعين الناس، والناس إثمهم على العلماء، لأن العلماء إن سلكوا طرق الدنيا وأرادوا أن يتشبهوا بأعداء الله. وقد رأيت بعيني راسي إمام مسجد سترة وبنطلون وراس مكشوع دخل إلى المحراب، فتح الصندوق، أخذ الجبة والعمامة، وضع على رأسي وبالجبة، ولما قال السلام عليكم طبقها وأخذ العمامة وأدخلها في الصندوق، وفي الشارع أفندي. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. طلاب العلم إذا ما رؤوا في الشوارع تذكر الناس الله. البعيد عن الله بمجرد ما يرى من هذا؟ هذا إمام مسجد رسول الله، هذا إمام المسجد الحرام، هذا طالب علم، هذا مدرس في جامعة كذا وفي كلية كذا. والله العامة إذا رأوك وأنت على خير وعلى صلاح لو كانت بيده السجارة يطفئها وهو لا يدري من أنت. ولكن إذا كان نفس العالم يسنجر ويحلق لحيته ويترك شاربه ماذا بقي؟ العامة ماذا تفعل؟ تفعل كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام النووي: ومنها التواضع، ومنها التواضع، تواضع سيد الخلق لبس العباءة وأخذ القطران وذهب إلى البعير، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يهنأ البعير بيده صلوات الله وسلامه عليه. ومنها التواضع وتعاطي الكبير أشغاله، وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك مروءته. ومنها أيضا استحباب التسمية بعبد الله، ومنها استحباب تفويض تسمية إلى صالح، إلى أبيك، إلى عالم ولد لهذا المولود اليوم. ماذا ترى تراني أسميه؟ والدك، جدك، عمك، إمام المسجد، اختر لولدي اسم. جاءوا بالولد إلى سيد الخلق واختار النبي الاسم للولد وسماه النبي عبد الله. أبو طلحة ما كان يفكر أن يسمي الولد عبد الله، ولكن لما قال النبي سموه عبد الله أسموه عبد الله. رجل صحابي آخر أتى بولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الولد المنذر. فإذا وجد عالم صالح تقي ورع نشهد له بالخير، لا مانع من أننا ناتي ونستشيره ماذا نسمي الولد، ونسميه بأسماء حسنة طيبة إن شاء الله. أما في هذه الليلة فإن الإمام مسلم ذكر قصة أخرى، القصة الأخرى حديث أبي موسى. قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي إبراهيم وحنكه بتمرة. في هذا الحديث جواز التحنيك وجواز التسمية بأسماء الأنبياء. إبراهيم نبي، نسمي إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، نسمي بأسماء الصحابيات: خديجة، فاطمة، زينب، أم كلثوم، رقية وما إلى ذلك. ويا ليتنا نحيي هذه الأسماء، الأسماء هذه قد اندثرت. هذه الأسماء: زينب، خديجة، فاطمة، أم كلثوم، هذه للأفارقة. الأسماء الموجودة عندنا اليوم: حنان ورعد ودعد، لا بأس، أسماء عربية، لا أقول لا تجوز، جائزة، لا مانع، أسماء عربية لا مانع. يعرب سمي يعرب، قحطان سمي قحطان، عدنان سمي عدنان. لكن الذي نعتبه والذي نمنعه ما عليه بعض الناس اليوم من التقاط الأسماء الغريبة، أسماء النصارى، أسماء اليهود، أسماء المجوس، ونسمي بها أولادنا. أمر آخر استجد في هذه الأزمان: نأخذ المصحف، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ البنت اسمها آلاء. نأخذ المصحف، نمر على ذكر آية، سورة كذا، آية كذا، البنت اسمها آية، لأننا أخذنا المصحف وسميناها. هذا أيضا ليس بمشروع، هذا يعتبر من الاستفتاح، وربما أنك تستفتح وتقع على أمر لا يسرك. فإن الوليد استفتح وأخذ المصحف وإذا بآية وعيد، فقال: أتوعد كل جبار عنيد فهان ذاك جبار عنيد، أخذ المصحف ومزق المصحف وقال للمصحف: إذا ما جيت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد. ما الذي دعاه إلى هذا؟ دعاه إلى هذا أنه أراد أن يستفتح، يأخذ آية من القرآن حتى يمضي أو يعمل السيرة. الذين أرخوا لطيبة ذكروا مسجد قباء، ذكروا مسجد الجمعة، ذكروا مسجد الذي على الثنية الأخرى مسجد الراية، لأن النبي نصب رايته هنالك. ذكروا مسجد الفتح، ذكروا مسجد صلاة الشكر، مسجد أبي ذر، هذه مواضع حجرها وحصرها عمر ابن عبد العزيز، حصر مواضع أخرى منها من درس ما ذهب ومنها ما هو باقي. إذن هذا ما هو إلا تاريخ، وهذا التاريخ وجد لا ليعبد ولا ليسجد ولا ليتبرك، وإنما هذه مواضع علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، لا يدعى لعبادتها ولا يدعى للتبرك بها، ولكن يأتي الأجيال بعده، فإذا أتى ولدي وأتى ولدك يريد أن يذهب إلى قباء وإذا بموضع مسجد صلاة الجمعة، ما معنى مسجد صلاة الجمعة يا أبتي؟ أقول له: يا بني، إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قباء يريد أن يأتي إلى طيبة الطيبة، وأدركته صلاة الجمعة فأتى وصلى رسول الله هاهنا. يقول لي ابني: يا أبتي، لما سمي هذا المسجد مسجد السجدة أو مسجد صلاة الشكر، يعني مسجد أبي ذر؟ أقول له: يا بني، جاء في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ناحية الأسواف. الأسواف ما يقع شمالي المدينة، هذا يسمى أسواف. فدخل حائط ومعه عبد الرحمن بن عوف، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة طويلة. قال عبد الرحمن بن عوف: حتى ظننت أنه قد قبض من كثرة السجود، ظنيت أن النبي مات، فدخلت عليه فقال: من؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. ليس في هذا الأمر إلا هذا إن شاء الله تعالى. ولو رأينا من يتبرك به لقلنا له: لا تتبرك، لا يجوز ذلك. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بقباء، ويوم أن نزل بقباء شاء الله تعالى أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تلد أول مولود مهاجر، أول مولود مهاجر عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. أسماء بنت أبي بكر تقول: فأخذت الصبي وأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه النبي في حقوه، وأخذ النبي تمرة فلاكها، وبعد ذلك أدخلها في فم عبد الله بن الزبير. قالت: فأول شيء دخل جوف عبد الله ريق رسول الله. وهنيئا لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث ساقه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بروايات، أقرأ عليك بعض هذه الروايات وقد قرأته عليك من قبل. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله تعالى عنه: وحدثنا أخبرني هشام، ساق السند: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه. وهذا يشعر أنه لا يمنع أن نخرج لهذا الغرض، نخرج من المستشفى أو نخرج من الدار ونأتي إلى دار الصالح العالم التقي، هذا مولود ولد لنا اليوم سميه، إن شاء شينا سميناه اليوم أو تركنا إلى السابع، الكل جائز والكل سنة. وبهذه المناسبة أريد أن أقول اعتدنا عادة في اليوم الأول إذا ولد الولد نذبح شاة صغيرة أو تيس صغير أو خروف صغير، وبعد ذلك لا نذبح شيء، وهذا مخالف للسنة. السنة أن يعق عن الغلام شاتين وأن يعق عن الجارية شات في اليوم السابع. وقد سبق قبل أشهر أن مررنا على حديث كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، والعلماء قالوا معنى ذلك أن الوالد إذا لم يعق عن ولده هذا الولد لا يشفع له يوم القيامة، وهذا معنى كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. ولذا سن لنا أن نعق عن الولد في اليوم السابع. اليوم الأول سميت لا بأس، لكن اليوم السابع توجد أعمال: أولا التسمية، ثانيا العقيقة، ثالثا حلق الشعر وأخذ الشعر والتصدق بقيمة الشعر، نميط عنه الأذى، نميط عنه الأذى، هذا أذى. الشعر الذي خرج به من بطن أمه سماه النبي أذى، هذا الشعر لا يصلب ولا يتقوى، بعد مدة بسيطة ينهار ويذهب، ولذا سن لنا أن نحلقه، أن نزيله في اليوم السابع. ما استطعنا يوم السابع في اليوم الرابع عشر، ما وجدنا في اليوم الواحد والعشرين، وهكذا دواليك. ولا ينبغي أن ندع العقيقة، العقيقة لا تترك، لا أقول إنها واجبة، ولكن أقول ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. جاءت بهذا الولد رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه رسول الله منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة، قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمس تمر، ما وجدنا تمر، أتينا بالتمر بعد ذلك.